إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتكفير المسلمين من الفتن التي أثرت على الأمة ونخرت في جسدها منذ العصر الأول، وما زالت تنخر في جسد الأمة إلى يومنا هذا، والتكفير بلا موجب من أعظم الأهواء والأدواء والبلايا والرزايا الواقعة بين بعض أبناء الأمة، ولقد جر عليها من الويلات والفتن العمياء والحروب الطاحنة الشيء الكثير، وأوقعها في كل مذموم من الشقاق والاعتداء على الأرواح والممتلكات وتدميرها دون وازع ولا رادع. وأولئك الغلاة يتخذون ذلك قربة يتقربون بها إلى الله، ودينا يدينون له به، بل إنهم يشرون أنفسهم بالانتحار والقتل ليصلوا بزعمهم إلى الجنة، فبئس الشراء وما أسوأ الزعم. إن فتنة التكفير من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام على يد الخوارج، وكان ذلك في النصف الأول من القرن الهجري الأول، والذي أوردهم هذا المورد الخطر هو قلة فقههم في الدين وعدم معرفتهم بسنة سيد المرسلين، مع غرورهم واستبدادهم بعباداتهم وتمسكهم بظواهر النصوص. ولقد نهى الإسلام عن تكفير المسلمين نهيا شديدا، وحذر من ذلك تحذيرا عظيما، فقال جل وعلا في كتابه المجيد: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا مع أن أعظم خصائص دين الإسلام العظيم اليسرى ورفع الحرج والمشقة، وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات، فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص، فمنه ما يكون بالتوبة، ومنه ما يكون برد المظالم. وقد بيّن الله تعالى أن من حكمة إرسال نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى في معرض الامتنان على هذه الأمة المرحومة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى في سياق بيان فريضة الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في سياق فريضة الوضوء: فيريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التنطع والتشدد في الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أخرجه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، أي ذو يسر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد، أي لن يكلف أحد نفسه من العبادة فوق طاقته، والمشادة المغالبة إلا غلبة، أي إلا رده الدين إلى اليسر والاعتدال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، ووصله في الأدب المفرد، وهو حسن كما في صحيح الأدب المفرد. والحنيفية السمحة الأعمال المائلة عن الباطل، والتي لا حرج فيها ولا تضييق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أخرجه مسلم. والمتنطعون المتعمقون الغالون، المتجاوزون الحدود في أقوالهم وأعمالهم. وفي الحديث دليل على أن التوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الهلاك. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والحديث في الصحيحين. بشروا من البشارة وهي الإخبار بالخير، ولا تنفروا بذكر التخويف وأنواع الوعيد مقتصرين على ذلك. وقد نهى الله تعالى عن الغلو في الدين، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وحذر منه. والغلو مجاوزة الحد والقدر في كل شيء، وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا جاوز حده. قال شيخ الإسلام: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وضابط الغلو كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله: هو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم فنهاكم عن الغلو في الدين. ونحن كذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فنهى الله عز وجل عن الغلو في الدين، ونهى عنه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالطغيان في الدين، وهو التجاوز للحد الذي حده الله رب العالمين وقدره نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن دين الله عز وجل وسط بين الغالي عنه والجافي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وكما أن الأمة وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة وسط بين الطوائف والفرق. ففي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة وسط بين التكفيريين الغلاة والمرجئة الجفاة. وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة والممثلة. وفي الصحابة رضي الله عنهم أهل السنة وسط بين الروافض والنواصب. وفي باب القضاء والقدر أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية. وأهل السنة والجماعة وسط في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بين الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية، وبين المرجئة. وأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، بل الفاسق يدخل عندهم في اسم الإيمان المطلق، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. قال ابن أبي العز رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. الناس فيه على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. وقال ابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى، وفي ضوء ذلك: ما يشهد لخطورة التلفظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه في تصديقه، فيخرجونه لأجل غلطة في بدعة، لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو من قريب منها، فإن العصمة مرتفعة وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا، بل الغالب على أهل البدع شدة العدب بأنفسهم والاستحسان لبدعتهم، وربما كان ذلك عقوبة على ما اختاروه، كما حكى الله تعالى ذلك في قوله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهي من عجائب العقوبات الربانية والمحذرات من المؤاخذات الخفية. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد كثرت الآثار في أن إعجاب المرء بنفسه من المهلكات، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وعن أنس وابن عباس وابن أبي أوفى رضي الله عنهم كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، رواه الهيثمي في المجمع، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ودليل العقوبة في ذلك أنك ترى أهل الضلال أشد إعجاباً وتيهاً وتهليكاً للناس واستحقاراً لهم. نسأل الله العفو والمعافاة من ذلك كله. وقد قضى الله رب العالمين وقدر أنه سيقع في هذه الأمة ما يسوءها، وذكر لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليحذر منه، مع أنه من الأمور الكونية القدرية. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وهو يريد بذلك صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة. وقد قال العلماء إنما يعني ملك كسرى وقيصر، وقد وقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوال الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وهو القحط الشامل والجدب العام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وأخرج مسلم أيضا بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة من عدو من خارجها، ولا يخشى عليها القحط الشامل ولا الجدب العام، ولا أن تهلك بالغرق، وإنما يخشى عليها من أبنائها حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم ما ابتلي به المسلمون من الغلو في الدين التكفير بلا موجب، وقد وقع ذلك من الخوارج قديما، وما زال واقعا ممن تبع الخوارج ونهج نهجهم من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من الخوارج المعاصرين. وأكثر هؤلاء لا يعلمون خطورة النتائج التي تترتب على التكفير، وهي نتائج من الخطورة في غاية، ومنها وجوب التفريق بين المكفر وزوجته، لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن، وأن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت ولايته وسلطانه، لأنه بكفره أصبح لا يؤتمن عليهم وقد يؤثر عليهم بكفره. ومن النتائج التي تترتب على تكفير المسلم أنه لا حق له في ولاية المجتمع المسلم ونصرته، لأنه خرج عليه ومرق منه بالكفر الصريح والردة البواح، وأنه تجب محاكمته أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد استتابته وإزالة الشبهات عنه وإقامة الحجة عليه، وأنه إذا مات على كفره لا تجرى عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث مورثه إذا مات مورث له. وأخطر نتائج الموت على الكفر أنه موجب للعنة الله عز وجل والطرد من رحمته، وموجب للخلود الأبدي في النار. هذا كله يترتب على تكفير المسلم، فلو أن أولئك الذين يسارعون في تكفير المسلمين بلا موجب نظروا إلى هذه الآثار والنتائج لرعووا وتوقفوا متمهلين قبل أن يقدموا على هذا الأمر العظيم، ولخطورة آثار تكفير المسلمين العظيمة. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير المسلمين زجرا شديدا، ونهى نهيا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أي بالكفر. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجاه في الصحيحين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. أخرجه البخاري في الصحيح. والتكفير بلا موجب ولا دليل من أخطر البدع وأشدها وبالا على المسلمين، لأن التكفيريين يستبيحون الدماء والأموال والأعراض المعصومة بالإسلام، ويتقربون بذلك إلى الله تعالى بزعمهم، معتقدين أن لهم به أعظم الأجر وأجل المثوبة عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي هذه، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقال رحمه الله: وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، يريد أنهم يتورطون في التكفير تبعه. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما، يعني إن كان كما قال وإلا حارت، أي رجعت عليه. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقال رحمه الله: فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرا؟ وعن التكفير بلا موجب وبلا مستند شرعي قال الشوكاني رحمه الله: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المسلمين. وهذا التشديد كله هو في تكفير مسلم بغير حق، فكيف بتكفير المسلمين دولا وأقطارا؟ فكيف بتكفير من في الأرض جميعا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الغلاة الخوارج بأوصاف منها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يفقهون ولا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده. قال النووي رحمه الله: المراد أنهم ليس لهم حظ منه إلا مروره على ألسنتهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلاً على أنه يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. وعدم فهمهم للقرآن يجعلهم يأخذون آيات نزلت في الكفار فيحملونها على المسلمين. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، كما أنهم يتبعون متشابه القرآن كاستشهادهم على إبطال التحكيم بقول الله سبحانه: إن الحكم إلا لله. فالمعنى المأخوذ من الآية صحيح في الجملة، وأما على التفصيل فيحتاج إلى بيان. لذلك رد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كلمة حق أريد بها باطل. قال ابن حجر رحمه الله: وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا لله، انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محلها. ويؤدي بهم هذا القصور في فهم القرآن إلى الخروج عن السنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة. فهم إنما يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وما كان اعتراض الرجل على قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا القبيل، فقد خرج عن السنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة. وهذا القدر أي تحسين القبيح وتقبيح الحسن قد يقع فيه بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل، ولكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. ومن الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلاة الخوارج التكفير واستحلال الدماء، وذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا نتيجة لتكفير المسلمين الذي يكاد يكون وصفا مشتركا بين طوائف الابتداع والغلو. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار كفر وأن دارهم دار إيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم، واستحلالهم دماء المسلمين إنما هو نتيجة لغلوهم وابتداعهم، إذ يرون من ليس على طريقتهم خارجا من الدين حلال الدم. وهذا شأن صاحب كل بدعة. قال أبو خلابة رضي الله عنه: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. وبهذا يتبين أن أولئك الخوارج الغلاة يجمعون بين الجهل بدين الله والجرأة على تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وظلم عباد الله. ولا شك أن هذه أمور عظام تفرق ولا تجمع، وتهدم ولا تبني، وتقوض مبادئ الشريعة وأحكامها من أسسها وأصولها. يقرر ذلك شيخ الإسلام ويصفه قائلا: طريقة أهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويزيد الأمر بيانا وتجلية عندما يجعل هاتين الصفتين أصل البدع والعلامتين المميزتين للمبتدعين والغلاة. فأكثر هؤلاء المجازفين بالتكفير لا علم لهم بكثير من الأحكام الشرعية العملية التي تلزمه في يومه وليلته، وهم مع ذلك يخوض لجج التكفير لا يبالي. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن: ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، يعني تكفير المسلمين الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا، كيف يعتمد في هذا الأمر على مجرد فهمه واستحسانه؟ وقال الشيخ سليمان بن سحماء رحمه الله: والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن في جوابه الذي مر قريبا، من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع أو نحوهما لم يفتي بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسان عقله؟ وعلماء الأمة من أهل السنة أشد الناس توقيا في هذا الباب، وهم أعظم الناس تثبتا فيه مع ما آتاهم الله تعالى من وفور الفطنة ورسوخ العلم وقدم الصدق في القيام بالحق. قال شيخ الإسلام لأمراء الجهمية وقضاتهم: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، كنت أقول لهم: أنا لو وافقتكم يعني على ما تعتقدونه كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وقال رحمه الله: هذا مع أنني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وقال رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا ما عليه علماؤنا من أهل السنة. وأما أهل الأهواء والبدع الذين خرجوا على إجماع أهل السنة والجماعة والذين يحطبون مع أهوائهم في كل واد يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأبشارهم وأموالهم وذرياتهم وأهليهم، فهؤلاء في واد وأهل الحق في واد آخر. نسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من هذا الضلال المبين وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، أي من قال أو فعل كذا فقد كفر، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. فإن الإمام أحمد رحمه الله قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات كالقول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز له الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. فهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به، أي بقول الجهمية وعقيدته قوما معينين، فيحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل الإطلاق على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. وقال رحمه الله نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقال كذلك رحمه الله في من قال ببعض مقالات الباطنية الكفرية، فهذه المقالات هي كفر، لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها، وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية عند كلامه على تكفير المعين، الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وأخوه الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله تعالى قالوا ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. إن الله تعالى حرم على المسلم دم أخيه المسلم، وحرم عليه عرضه، وحرم عليه ماله. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبا ظاهر القبح مؤديا للعذاب في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه في الإرواء. قال شيخ الإسلام معلقاً على هذا الحديث: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالماً عادلاً كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل؟ فأما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير ناقضين لها، فإن التكفير فيه خطر، وأما السكوت فلا خطر فيه. والخطأ في عدم التكفير أو التبديع أو التفسيق أهون من الخطأ في إثبات شيء من ذلك ورمي بريء به. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله خطأ عظيم. والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. والأصل أن دماء المسلمين وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن من الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أخرجاه في الصحيحين، وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجاه في الصحيحين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، وفي رواية بالجزم، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أخرجاه في الصحيحين. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح هكذا بالجزم، وأيضا لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، يعني من إشارته إلى أخيه بحديدته وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وليعلم أن المذموم هو التسرع في التكفير، والتكفير بلا موجب. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يدل على أن التكفير بحق لا يرجع على صاحبه. وقد كفر الله المستهزئين به جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. على المسلم أن يتقي الله في لفظه وفي عمله وفي عقد قلبه، لأنه ربما تكلم بكلمة أفسدت عليه دنياه وآخرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له المذنب: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في تعليقه على الطحاوية. وعند مسلم في الصحيح من حديث جندب رضي الله عنه يرفعه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. على المرء أن يمسك لسانه وأن يتقي الله ربه وأن يراقب الله رب العالمين وأن يتقيه في لفظه وفي لحظه وفي حركة جوارحه وفي عقد قلبه، وأن يشغل نفسه بما يعود عليه بالفائدة في الدنيا والنجاة في الآخرة. وعليه أن يتعلم دين ربه وأن يعلم ما كلفه الله به، وعليه ألا يتبع أحدا يتكلم بكلام مرسل من غير دليل. وإذا تكلم أحد أمامه بكلام يقول فيه قال الله قال رسوله، فعليه أن يعرض ذلك على أولي العلم الأثبات الذين يتحرون الصواب ويغوصون وراء النصوص من أجل الاستنباط، ويجمعون النصوص الواردة في الموضع الواحد في موضع واحد من أجل استجلاء وجه الحق فيما أمر الله به ونهى عنه. لأن الكل يقول قال الله قال الرسول، كلهم يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فليتق امرؤ ربه وليقبل على شأنه، وليعلم أنه مسؤول عن لفظه ولحظه وعقد قلبه، وأنه سيقوم بين يدي ربه. عليه ألا يلقى الله ملطخة يداه من دماء المسلمين وإنما ينبغي عليه أن يكف عن أعراضهم وأموالهم ودمائهم وأبشارهم، وأن يلقى الله خميص البطن من أموالهم، نظيف اليدين من دمائهم، غير محتقب وزرا يؤاخذه ربه عليه. وهذا وطنكم قد سار على بداية الطريق، يحتاج إلى دين الله رب العالمين الحق من أجل أن يمضي به في هذه الدياجير، ومن أجل أن ينجي الله رب العالمين سفينة هذا الوطن من هذه الأمواج المتلاطمة والفتن المتلاحقة. وليعلم كل أن هذا البلد، أن مصر، قد جعلها الله رب العالمين كنانة له في أرضه، حافظة لدينه ومحفوظة بحفظه. فإن الله صدت تتار الهمجيين والصليبيين الحاقدين، وصد موجات من موجات الفجور والكفر موجة بعد موجة، وصد هذه المؤامرة الأخيرة بلطف خفي ما كان أحد ليتصوره. فهذه منة على أهل هذا القطب، وهي منة ممنونة على جميع أقطار المسلمين، لأن مصر حائط الصد، فإذا انهار نسأل الله العافية. جاء الطوفان فشمل جميع بلاد المسلمين، فاتقوا الله عباد الله في دين ربكم، تعلموه واعملوا به وادعوا إليه وتمسكوا به واصبروا على الأذى في ذلك، والله يرعاكم ويتولاكم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.